الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في لقاء يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عنصر مهم، وهو عنصر الثناء أو عنصر المصاهرة بين الصحابة وأهل البيت. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث مشاهدينا الكرام عن عنصر الثناء، ثناء الصحابة على القرابة، حيث سنستعرض ما مفهوم الثناء، ثناء المتبادل بين الصحابة وآل البيت، وأيضا سوف نناقش أبرز المواقف، أبرز مواقف الصحابة في الثناء على آل البيت. كذلك سوف يكون لنا مداخلة مع أحد المشايخ، فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدهلاوي. هذا موضوع حلقتنا وهذه محاور حلقتنا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام الثناء، ثناء الصحابة على أهل البيت أو ثناء الصحابة على القرابة، مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي للإسلام. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك
بارك
فيك.
الله يبارك فيك. كالعادة دكتور حسن، يعني لازلنا ضمن العناصر، عناصر التراحم بين الصحابة، وهو العنصر الثالث. لو نبدأ بداية خلاصة سريعة عن الحلقة السابقة حتى تكون لنا جسرا لهذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد.
نعم.
طبعا ما زلنا نتواصل الحديث عن صور وعناصر التراحم بين آل البيت وبين الصحابة. تحدثنا في حلقات قريبة ماضية عن أعظم مفهومين وعنصرين في موضوع التراحم. تكلمنا عن الأسماء، كيف أن هؤلاء آل البيت سموا أسماء أولادهم بأسماء الصحابة. وجدنا في البيت العلوي اسم أبي بكر ابن علي، أبو بكر بن الحسين، أبو بكر بن الحسن. وجدنا أيضا في زوايا البيت العلوي عوائش، منهم من سمى بأسماء أبناته باسم عائشة. وجدنا اسم عمر بن الخطاب تسمية بعمر الخطاب. وجدنا اسم عثمان. وجدنا أسماء كثير من أسماء البيت، أسماء للبيت سموا أسماء أولادهم بأسماء الصحابة، وبل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأيضا عائشة. أيضا تحدثنا عن المصاهرات، المصاهرات كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من ابنتي الخليفة الأول والثاني عائشة وحفصة، وزوج بناته لعلي بن أبي طالب، وزوج بنتيه رقي وأم كلثوم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. تكلمنا كيف كانت هناك أيضا يعني زيجات بين عمر تزوج من أم كلثوم بنت علي، وفصلنا في هذه القصة. فكل هذه الأشياء مدلولات واضحة على قضية التراحم الذي كان بين الصحابة وبين آل البيت. وهذه كل هذه النماذج وهذه العناصر تهدم يعني تلك العقليات التي تحاول تسوق الخرافة، وتبين أن هناك كان عداء يعني على عداء الصحابة لآل البيت، وكان حرص على الدنيا، وكان هناك حرص على يعني على الكرسي والخلافة والإمارة وغير ذلك من يعني الأكاذيب والخرافات التي نسجتها خيالاتهم من أجل فقط ترسيخ قضية واحدة وهي الإمامة. فبنوا على هذه القضية كثير من هذه يعني الأشياء التي لم تثبت. نحن الآن يعني قاعد نتكلم عن يعني عن عناصر واضحة أثبتها التاريخ والواقع. قضية الأسماء والصحابة كما أشرنا، كتب السنة كتب الشيعة تثبت هذا الأمر، المصاهرات كتب السنة والشيعة أيضا تثبت هذه الأمور. واليوم عندنا قضية كبيرة جدا في قضية الثناء.
جميل.
أن نجد أن هناك ثناء عاطر من هؤلاء في هذا البيت، بيت الصحابة وبيوت آل البيت، أيضا كإثبات آخر من مما يثبت قضية التراحم بين البيت وبين الصحابة.
جميل جدا. طيب بما أن موضوع حلقتنا اليوم مفهوم ثناء الصحابة على القرابة، نريد أن تشرح لنا بداية ما هو مفهوم تبادل أو مفهوم الثناء المتبادل بين صحابة وأهل البيت.
عندما نقول الثناء المتبادل نقصد أي أنه متبادل بين أهل البيت وبين الصحابة. الثناء هو المدح، أن الإنسان يعدد يعني ما يتميز به الطرف الآخر من مميزات ومن حسنات. إبراز الحسنات هو يسمى مدحا وثناء. فعندما نقول الثناء المتبادل نقول هناك عندنا آل البيت وعندنا الصحابة، هناك أيضا نقطة يلتقون فيها، فهناك جمع من آل البيت هم من الصحابة أصلا.
جميل. ولكن فضيلة الشيخ قبل أن تبدأ، البعض يقول أنه الثناء أو ربما المدح مخالف لكلمة التقدير، يعني التقدير ربما يصف ما به الشخص من صفات، أما الثناء أو المدح ربما يتجاوز الصفات، ما يعني من باب المبالغة في المدح.
التقدير هو
كيف نجمع بين تفسير الكلمتين
التقدير الكلمتين؟ التقدير ممارسة والثناء كلام، عرفت؟ التقدير عبارة عن فعل. نعم. لما يقدم شخص في المجلس هذا تقدير. عرفت؟ عندما أضع الشخص في مقامه هذا تقدير. الثناء هو عبارة عن ممارسة فعلية أما ممارسة قولية عكس التقدير.
يعني ألا تعتبر يعني المديح قد يدخل أقل لغويا أقل
قد
يعني
يدخل شوف التسمية
من الثناء.
التسمية قد تدخل في باب التقدير. لما أنا أسمي مثلا ابني باسم اسم الوالد فهذا تقدير للوالد.
نعم.
عرفت؟ هذه يعني ممارسة فعلية.
جميل.
عندما أنا أصاهر عائلة معينة باب التقدير، أن أحترم هذه العائلة أو هذا البيت فأتزوج منه أو أزوجهم، فهذا من باب التقدير، لأن ما حد يعني يتصاهر إلا من باب أنه يقدر هذه العائلة نسبا أو مكانة.
نعم.
فغالبا التقدير هو عبارة عن ممارسة فعلية والثناء هي ممارسة قولية.
نعم.
ونحن عندما نجمع كل هذه العناصر من التسمية، من الثناء المتبادل، من قضية المصاهرات، من قضية رواية الفضائل، من قضية ممارسات فعلية أخرى، نجد أن هذا كله يؤكد الحقيقة التي نحن نتحدث عنها، رحماء بينهم، أن الصحابة والبيت إنما هما عبارة عن بيت واحد، عبارة عن إخوة متراحمين متعاونين.
جميل.
فالآن احنا يعني نتحدث عن قضية الثناء، نتحدث كيف أن آل البيت أثنوا على الصحابة وكيف الصحابة أثنوا على
أهل البيت. طيب لو تستعرض لنا فضيلة الشيخ يعني أبرز المواقف، يعني لو نبدأ بأبو بكر وهو الخليفة الأول بعد رسول صلى الله عليه وسلم، موقف من مواقف ثناء الصحابة مع أبو بكر.
نعم. إحنا فعلا حطينا عنوان يعني هذه الحلقة ثناء الصحابة على آل البيت، لأن المواقف صراحة كثيرة والأقوال كثيرة، فلذلك نحاول نفرد هذه الحلقة بثناء الصحابة على آل البيت، وإن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ بنكمل الحلقة الثناء المتبادل، بحيث نبدأ بثناء آل البيت على الصحابة.
نعم.
نبدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف أن هذا الرجل أثنى على الصحابة آل البيت وماذا قال عنهم؟ أولا أستاذ أيمن، أريد أن يعني قبل نبدأ بالصحابة، تذكرت الآن موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، هو آخر موقف وحنا قد ذكرناه في لقاء سابق.
نعم.
لكن أريد أن هذا الموقف أبني عليه يعني الثناء. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما خرج من مكة متجها للمدينة، مر على غدير خم، والحديث في صحيح مسلم يروي زيد بن أرقم، فقام ووعظ وذكر، ثم قال: لا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين. فبدأ يوصي، فالصحابة شهود يعني ويسمعون إلى هذه الوصية، فوصى بكتاب الله تعالى، فقال: الثقل الأول كتاب الله تعالى، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا كانت وصية من أواخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام بأهل البيت.
يعني الثقلين يعتبروا الكتاب وأهل البيت،
الكتاب وأهل البيت.
نعم.
نعم. فالشاهد أن هذه كانت من أواخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة.
نعم.
والصحابة هم أكثر الناس التزاما بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن ما سنسمعه الآن من ثناء هذا العاطر على آل البيت هو عملا بهذه الوصية، فنرى أن أكثر من عمل بهذه الوصية هم الصحابة، لأنهم كانوا يعني تسابقون في تنفيذ وصايا النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني الثناء على آل البيت هذا وصية يجب أن يعني كيف الآن أنت بما أنك ذكرت هذه الوصية، البعض يعني لو دخلنا إلى موضوع آخر، قضية الصوفية، الآن بعض الصوفية تجد أنه يثنوا على آل البيت بشكل يعني مبالغ فيه، يصل لمرحلة ربما الغلو في ذلك، فأنت ربما لهم حجة واضحة أنهم يعني يبدأون أو يعني يقتدون بوصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح. يعني نجد أن مثلا حتى غلاة الشيعة، غلاة الصوفية يستندون هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ثقلين، يعني يعتبر يعني من أشهر الأحاديث في الوصية بآل البيت، لكن يبقى أن العمل بالأوامر الشرعية يكون وفق الضابط الشرعية. يعني حتى قضية الصلاة مأمور بها في الشرع، الصيام مأمور به في الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه، فلما أتى ذلك يعني النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام داره وسألوا عن عبادته، طيب فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، فقال أنا فلا أتزوج النساء.
جميل.
فلما سمع سلم قالتهم أرشدهم وقال أما أنا عليه الصلاة والسلام أقوم وأنام أصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس مني. نعم.
فقضية قضية كل العبادات كل الوصايا مفترض أن تكون إيش وفق منهج الشرع. أما نجد فعلا هناك من غلا وهناك من جفا، وقد يعني أشرنا أن علي بن أبي طالب قال يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال.
سبحان الله.
يعني في ناس يبالغون في هذه المحبة حتى يوصلوا هذه المحبة إلى مرحلة الصفات الألوهية.
نعم.
أن علي يعني. فيقعون في الشرك.
نعم.
فيعتقد أن آل البيت ممكن يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكون ويعلمون الغيب. هناك أبواب يعني مثلا في كتاب الكافي أن 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 الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولا يموتون الأئمة إلا بإذنهم، وغير ذلك من هذا يعني الصور الغلو التي نراها.
جميل.
هناك أيضا جفاء من يعني كالخوارج النواصب الذين أبغضوا على البيت. فإحنا نحن السنة الوسطية في ما بين الجفاء
والغلو والجفاء.
نعود إلى رحاب أبي بكر الصديق.
نعم.
أبي بكر الصديق يعني أول خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنا أقول أن أول النبي أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة أعتقد أنه قال يعني أصدر بيان يعني من دورة الخلافة الراشدة، وفي هذا الدستور المادة كانت متعلقة بآل البيت، فقال كما في صحيح البخاري قال أرقبوا محمدا في أهل بيته. أول من دعا، والمراقبة المقصود بالمحافظة على الشيء والقيام على شؤونه كما فسر ذلك ابن حجر. فلما قال أبو بكر الصديق أرقبوا محمدا في أهل بيته وفي زمن خلافته، فكأنه أصدر في دولته هذا البيان ضمن الدستور أن يا أيها المسلمون، وهو يكلم الناس، حافظوا على حقوق أهل البيت، قدموهم، قدروهم، أحبوهم. فهذا كمادة في دستور هذه الدولة الراشدة. فأرقبوا محمدا في أهل بيته، أقول هو أول من دعا الناس إلى مراعاة أهل البيت هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهو الآن يعني نجد بعض من يتهمه أنه يعني اغتصب الخلافة، لا نجد أنه في، وكما في صحيح البخاري وصحيحة أنه هو أول شخص دعا إلى إيش مراقبة أهل البيت ومعرفة حقوقهم ومحافظة على ذلك. وهذا من الثناء يعني فقط الثناء والدعوة إلى عمل بحقوق آل البيت عليهم السلام.
نعم.
أيضا في صحيح البخاري أيضا في موقف لما يعني صارت قضية البيعة في السقيفة، وكانت على وجه السرعة لأن اجتمع الأنصار والمهاجرون ثم كذا، فصارت الخلافة يعني كانت بيعة لأبي بكر الصديق
رضي الله عنه
دون يعني علي لأنه انشغل بغسل النبي عليه الصلاة والسلام وتكفينه. فالشاهد أنه يعني وجد علي في نفسه شيئا أنه صار الموضوع كذا، وهو ما أستشير ولا درى كذا. فأبو بكر الصديق في مقامه أراد تطيب خاطر علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها.
هذا مثبت يا شيخنا أنه علي بن أبي طالب كان في خاطره في شيء.
إيه نعم. في أول الأمر
نعم.
حتى فاطمة رضي الله عنها يعني ذهبت إلى أبو بكر الصديق وتطلب إرثها من فدك. ولعل هذه القضية يمكن نطرحها في يعني نطرحها نحن في حلقات لاحقة إن شاء الله، أنها طلبت إرثها في فدك فمنعها أبو بكر الصديق واستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، كل ما يترك عن سلم فهو صدقة للمسلمين.
سبحان.
طيب ولا يوزع ماله كتركة لي.
طب كيف مسألة الخمس عندما ذكرنا في أحد حلقاتنا أنا أحد الخمس التي تأتي من الغنيمة؟
إيه الغنيمة ما لها علاقة بالإرث، نكون على الإرث. فالشاهد فوجدت فاطمة في نفسها، لكنها بعد ذلك رضيت. الشاهد حتى يعني وهو خليفة المسلمين أراد أن يطيب خاطر يعني آل البيت، وذهب إليهم وقال هذه الجملة، قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أنا محبتي لهذا البيت أكثر من محبتي لأهل بيتي، أصلكم أولى من أن أصل أهلي. يعني كأنه يقول يعني علي بن أبي طالب مقدم عندي من ابني عبد الرحمن، وفاطمة مقدمة عندي على عائشة. فهذا يعني ويقول في الرواية أنه كان يبكي يبكي أبو بكر الصديق ويقول هذه الجملة، والله إنه لا صادق، إنه صادق في ثنائه وبيان منزلتي آل البيت عنده.
طب ألا يجد يعني بعض الشيعة باب من خلال يعني وجود يعني خاطر في علي بن أبي طالب من هذا الموقف، باب له باب لهم في يعني طعن في أبو بكر أو
يفتحون بابه ونحن نسده؟
نعم،
يعني أقول يبقى هؤلاء بشر وقد يعني يحصل بينهم، يعني حصل موقف بين أبي بكر الصديق وبين عمر من خلاف.
نعم،
وعن سلم بين في هذا الموقف موقف منزلة أبو بكر الصديق، ونحن سنأتي إلى هذه.
طبعا كل ابن آدم خطأ وخير خطأ توابه، يعني طبيعي.
لا مو خطأ، لا ما هو خطأ، لكن يحصل بين نفوس البشر ومن من الأشياء تحصل، لكن يبقى كيف تتم المعالجة. صح، حصل خلاف بين علي ومعاوية، وهذا الخلاف وصل إلى قتال، يعني فكيف تمت المعالجة، كيف كان نفسيات الصحابة فيما بينهم.
نعم،
فالخلافات هذه يعني يبقى من طبيعة البشر.
جميل، طيب انتهينا من أبو بكر الآن. نذكر أبرز المواقف،
نذكر آخر موقف أيضا. نعم، أن في صحيح البخاري أيضا في خلافته يبين أن هذا كان موقف طارئ. طيب، وذهب هذا الموقف فترة خلافته، صلى أبو بكر الصديق في صحيح البخاري هذا، صلى صلاة العصر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه علي بن أبي طالب، فخرجوا من المسجد النبوي ووجد أبو بكر الصديق الحسم عليه يلعب مع الصبيان وهو صغير، فأتى إليه أبو بكر الصديق وحمله على عاتقه ووضعه وأخذ يداعبه ويقول له بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي، يقول للحسن بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك.
سبحان الله،
فهو يلعب الحسن يقول بأبي، حتى يقول من حجر يقصد بأبي في محذوف تقديره أفديه بأبي، يعني من فرحته بالحسن وهو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعب مع الصبيان وأخذه ورفعه على عاتقه فيقول أفديك بأبي وأنت تشبه جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشبه علي، وعلي ايش
يضحك.
حتى قال العلماء ضحكوا علي إقرار ايش بكلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فهذا الموقف الجميل،
طبعا تشبيهه لجده الرسول عليه السلام يعني يعتبر اشرف او
اشرف اي نعم اشرف. نعم، واعلى منزله ومقام
ومن
باب المداعبه. وحتى علي بن طالب نفسه كان يقول انه يعني ان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، يعني فكانوا يشبهون الحسن ان اشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم من راسه الى عنقه، الحسن يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين من عنقه الى سائر جسده كان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن والحسين فعلا كان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه
خلقا وخلقا.
وهذه الروايه بالمناسبه، هذه الروايه اللي موجوده في صحيح البخاري، يعني نحن نتشرف ان ننقل، يعني هذا يثبت وينسف كل هذه الروايات التي تقول انه كان عداوه. فعداوه احنا ليش نسرد هذه الروايات؟ حتى نبين ان هناك علاقه محبه بينهم.
صحيح.
طيب. نعم. ولا نربي في جيلنا ان هناك مشكله، بالعكس هذه الروايات كلها في صحيح البخاري في اصح كتاب عند المسلمين بعد القران الكريم.
جميل.
فكل هذه الروايات تزرع فينا حب الصحابه وحب آل البيت.
نعم،
عكس الروايات المسمومه المزيفه التي ما تزرع الا الشرور والفتن والسموم. الغريب ان هذه الروايه موجوده في صحيح البخاري وموجوده في كتب الشيعة في بحار الانوار، يعني هذه الروايه موجوده في كتب السنه وفي كتب الشيعة، ولا تثبت الا امر واحد، ان هذا ان هناك علاقه جميله تربط بين أبو بكر الصديق وبين علي، وعلي كان يصلي خلف أبو بكر الصديق وكان يعني يأتيان ويذهبان معا، وأبو بكر الصديق يداعب الحسن وعلي بن طالب يضحك لهذا البيت ولهذا التشبيه.
نعم،
فكل هذا يثبت الجو التراحم الذي كان موجود بين الصحابة والبيت، بين أبو بكر الصديق وبين آل علي بن أبي طالب.
جميل. طيب الآن فضيلة الشيخ نريد ننتقل إلى صحابي آخر، وربما الصحابي هذا الآخر سنذكره الآن بعد قليل أخذ نصيبا من الشيعة بشكل أكبر ربما أكثر من أبو بكر، ألا وهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو تحدثنا عن أبرز المواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني الثناء على أهل الصحابة أهل البيت. البيت
طبعا نعم. سبحان الله يعني عمر الخطاب رضي الله عنه مواقفه كثيرة يعني لنا امتدت خلافته فنجد مواقف كثيرة جدا في ثنائه وفي تعامله مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من المواقف التي نذكرها على عجالة حتى نأتي على أغلب الصحابة في عام الرمادة صار قحط وامتنع المطر فتوجه علي عمر الخطاب وجمع الناس لصلاة الاستسقاء وأخذ معه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ يدعو وقال يا اللهم إنا كنا نستسقي ونتوسل بنبيك والآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فنزل المطر. طبعا
مشروعية التوسل في أهل البيت جائز طبعا.
إيه هو شوف هذا بعد نقطة نوضح أنه في التوسل الشرعي والتوسل البدعي. التوسل الشرعي أن أولا يكون دعاء لله عز وجل اللهم هو قال اللهم وما قال بتوسلوا بالعباس والمقصود بالتوسل هنا هو التوسل بدعاء العباس يعني كأنك يقول يا فلان ادعو الله تعالى لنا كأن يقول يا عباس ادعو الله تعالى لنا وليس المقصود أن أقول يا الله أتوسل إليك بفلان وفلان فلان فسقنا عرفت أن
أنا كان البي بي سواها شرك لله عز وجل في هذه المسألة
لا هو توسل التوسل فيش توسل شركي توسل شركي أنه لا يذكر أصلا لفظ التوسل يقول يا فلان يا عباس يا حسن يا حسين يا علي أغثني عرفت
لا هنا يعني نسف مسألة
إيه لا بعضهم يقول هذا الدعاء غير الله تعالى شرك طيب لكن بعضهم يقول هذا توسل يعني حتى الشرك هذا الدعاء مباشرة للميت بعضهم يطلق عليه توسلا ونقول هذا توسل ليس بتوسل هذا دعاء غير الله عز وجل. التوسل البدعي توسل البدعي أن أن أنك أنت تدعو وتتوسل باسم شخص عرفت أنت اللي تدعو فتتوسل باسم شخص.
طب البعض يقول
أتوسل إليك بكذا كذا كذا
أتوسل إليك بجاه النبي مثلا أي. البعض يعني كثير ما نسمعها أتوسل إليك بجاه النبي مثلا
قضية جاه النبي قضية جاه النبي يمكن يعني مسألة أخرى فيها تكلم أهل العلم بعض من قال جوزها طيب ومنهم من منعها خاصة أن لم يفعلها السلف ما قالوا السلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لو قلت أتوسل إليك بحب النبي عليه الصلاة والسلام حب الله صلى عبادة أما جاهه فلنفسه جاه عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أنت توسل إليك بعملك عرفت أنا توسل إليك يا الله بحبي لمحمد عليه الصلاة والسلام هذا عملك أنت فتوسل إليه أما تتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فجاهه عظيم ومقامه شريف لكن جاهه لنفسه عرفت فكيف تتوجه
يعني الآن إذا عملنا عملية مقارنة جاه النبي يعني أثقل أو عم النبي عليه الصلاة والسلام أثقل من ناحية شوف كما توسل عمر بن الخطاب بعم النبي
أصلا كما قلت جاه النبي جاه النبي أصلا يعني ممنوع التوسل بجاه عسل ممنوع جميل. طيب لم يفعله السلف طيب وذاك من قال ببدعيته عن عسل لم يفعله النبي عسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة فإتيان عبادات لم يفعلها السلف أدخلوا في ماذا؟ في البدعة.
في البدعة.
وإن كان بعض العلماء جازها.
جميل.
طيب هذه نقطة.
التوسل بحب النبي.
لكن التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بالجواز أنه هذه عبادة أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام.
فضلاً عن التوسل بأعمال الصالحة.
أما فعل عمر حتى ما نخلط عمر عمر ماذا فعل؟ كأنه أتى بالعباس وقال له ادعو الله لنا. عرفت؟ هذا مقصود أن التوسل بالعباس أي بالدعاء بدعاء عباس هو اللي سيدعو ويستغيث الله سبحانه وتعالى كان في بدليل وهذا ما ذكره ابن حجر حتى بدليل أيضا أن عسلم في عهده ما كانوا متوسلون نتوسل برسول الله أغثنا كيف كانهم أن عسلم هو نفسه كان يدعو الله سبحانه وتعالى وأيضا قال العلماء أن يعني لماذا العباس لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس نسبا وإلا علي بن أبي طالب ابن عمه أفضل من العباس
سبحان الله
بل عمر أفضل من العباس لكن لقرب نسبه
سبحان الله
يعني ناس يقول
يعني هل أفهم من كلامك الدكتور حسن أنه إذا في 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 زمننا المعاصر من ادعى مو ادعى يعني ثبت أنه من أهل البيت عليه الصلاة والسلام يعني يجوز يقول مقولة عمر يقول أدعو لنا يا فلان أو
إيه طبعا طبعا يعني هو قضية الصلاح مع النسب هذا شرف مع على شرف يعني حتى الصالحين لو يعني وإن كان مسألة فيها خلاف أنه الدعاء طلب من الصالحين أن يدعون للشخص فيها خلاف المسألة والراجح أنه يجوز لأن الأدلة فيها كثيرة حتى من القرآن الكريم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أن نكون خاطئين. الأسباط يعني أبناء يوسف عليه أبناء يعقوب طلبوا من أبيهم الدعاء لهم، فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم.
جميل.
فالشاهد أن يعني وفي روايات ضعيفة أيضا أن عمر الخطاب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر الخطاب في الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر الخطاب أن يدعو له عندما كان متوجه للعمرة. الشاهد حتى ما هو موضوعنا
نطلع
أن عمر الخطاب رضي الله عنه يعني قال لعمه لعم عاصم العباس كما قلنا، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم أن عم الرجل صنو أبيه منزلة أبيه، فراعى عمر قرب النسب، وهذا هو الإشارة للشاهد عنايته بآل البيت، فكونوا من آل البيت وهو أقرب مع أن كما قلت أقرب نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك من هو أفضل منه، عمر أفضل من العباس، عثمان أفضل من العباس، علي بن طالب أفضل من العباس، لكن قضية مراعاة النسب.
النسب.
فهذا أيضا
يعني إذا صارت عملية مقارنة نفضل النسب عن الصلاح، ممكن نفهمها بالطريقة هذه.
يعني
إذا كان اثنين صالحين ولكن هذا أقرب نسبا،
صحيح،
فنفضل صاحب
نقدم يقدم, يقدم هذا على هذا.
جميل.
ايضا احنا يعني من مواقف ثناء عمر على علي بن على آل البيت، هذا عموما على علي بن ابي طالب، في روايه ذكرها الامام احمد الحنبل في كتاب فضائل الصحابه، وهي روايه صحيحه، انه خاصم رجل علي بن ابي طالب بحضور عمر، طيب، في المسجد النبوي، صار يعني يجي رجل ويتم يخاصم علي ويشد عليه، فلما سمع عمر هذا الكلام، انظر كيف الحكمه وكيف يعني بين منزلة علي بن طالب، وكان بإمكانه يقول له اسكت، لكن انظر كيف يوجه الناس ويثني على علي بن طالب ويبين مقامه. فقال لهذا الرجل: أتعلم أن من في هذا القبر؟ وأشار إلى القرآن سلم، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، بين النسب كيف ما عرفت ابن عمه. يا رجل، إنك إن أبغضت هذا آذيت هذا.
سبحان الله.
طيب.
نعم.
إنك إن أبغضت هذا آذيت هذا في قبره، والرواية صحيحة. فبين عمر الخطاب كيف أن اتصال النسب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي بن طالب.
نعم.
وأن إيذاء علي بن طالب مرتبطة بإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا سابقا أنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
إلا منافق.
نعم. فقضية إيذاء آل البيت بغير حق طبعا يعني يعتبر يعني إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب. أيضا في رواية أيضا يعني ذكرها ابن عساكر يعني قريبة من هذه الرواية عن سويد بن غفلة، يقول أن أيضا أن كان رجل يخاصم علي بن أبي طالب في مسألة، وشوف علي عمر الخطاب دائما نجد أنه هو يدافع عن علي بن طالب في أمور كثيرة، ويقدم يعني يقدم علي بن طالب، حتى كان علي بن طالب كان أحد المستشارين في دولة عمر الخطاب، أحد المستشارين وأحد القضاة، بل كان أدخل مجلس الشورى الذي كونه علي بن عمر الخطاب، فكان رجل مقدم. يعني عمر علي لو احنا سوينا مقارنة بين علي وعمر، يعني من أشد الصحابة العلاقة بينهم علي وعمر، علاقة قوية جدا، يعني علاقة سبب وعلاقة نسب وعلاقة مصاهرة وعلاقة عمل وعلاقة دولة، بناء دولة. يعني حتى علي بن طالب ساهم كثيرا في دولة عمر الخطاب، ما اعتزلها قال هذا مغتصب الخلافة، يشارك هذه الدولة ويقوم على تأسيسها. نجد أن هذا معناه أنه إيش، رجل يعني يرى عمر الخطاب يعني رجل دولة. فنجد مثلا كان رجل يعني يسيء إلى علي بن أبي طالب، فقال له عمر الخطاب: والله ما أظنك إلا من المنافقين، أما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا بمنزلة إن أنت عن منزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هكذا قال سلم في بيان عن منزلة علي، أنه بمنزلة أنه هو مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة هارون من موسى.
جميل.
فنبين هذه بعض المواقف، يعني وعندي مواقف أخرى، بس كان في فمك سؤال.
نعم، لا ليس سؤال، إنما فاصلا.
ايه.
فمشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نعود إليكم مرة أخرى، نذكركم بمحور حلقتنا هذا اليوم، ثناء الصحابة على القرابة مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسين. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك دكتور حسن. قبل الفاصل تحدثنا عن موقف أبو بكر رضي الله عنه وموقف عمر رضي الله عنه في مسألة الثناء على آل البيت، نكمل في مسألة الثناء على آل البيت وبالذات تنظيم بيت مال المسلمين في عهد عمر.
سبحان الله. شوف يعني كما تكلمنا أن صار علي بن أبي طالب في يعني حتى في خلافة أبي بكر الصديق كان علي هو عبارة عن قاضي في خلافة أبي بكر الصديق وكان مستشارا.
نعم.
فكان قريبا من بيت الخلافة، وأيضا في عهد عمر كان قريبا من بيت الخلافة. وحتى يقول يعني عمر الخطاب برواية صحيحة يقول أقضانا علي، يعني من بين الصحابة أمهر شخص في القضاء هو علي بن أبي طالب. طيب، والقضاء يعني مرتبة متقدمة على مجرد الفتوى، الفتوى مجرد حكم، القضاء حكم مع تنفيذ. فهذا الرجل هذا يعني عمر غير مضطر أن يقول هذا الكلام إذا كان هو يبغض علي بن أبي طالب.
صحيح.
كل هذه التصريحات وهذا الثناء من عمر يثبت قضية كيف كان هؤلاء يحبون بعضهم بعضا. نعود إلى الموضوع الذي ذكرته، قضية بيت مال المسلمين. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت يعني هناك تقشف، كان هناك يعني فقر، كانت بداية يعني ظهور الإسلام. فكان ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزعه في حينه، يأتي مال من في يعني فيوزعه من الصدقات، يوزعها من الزكوات، يوزعها في نفس الوقت. ولما أتت أيضا خلافة بكر الصديق أيضا كانت هناك يعني نفقات، هناك حروب الردة، هناك بداية معركة اليرموك. فكان أيضا المال الذي يأتي يعني القبائل في البداية امتنعت عن الزكاة، فكان المال الذي يأتي إلى بكر الصديق يوزعه في الحال. اختلف الحال في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه، كانت هناك معركة القادسية، كان هناك اليرموك، كان هناك فتوحات الشام،
فتوحات كثيرة،
فتح فلسطين، فتح مصر، فتح النوبة، بداية فتوحات شمال أفريقيا، فتح فارس، فتح العراق، فتوحات كثيرة. فهناك غنائم وهناك أموال كثيرة، فلم يكن يعني الوضع يستحمل كالسابق، فأنشأ بيت المال بحيث مكان يجتمع فيه المال، وأموال كانت تأتي بكثرة. فشاور الصحابة في قضية ماذا يفعل بهذا المال، كيف يعني، فأشير عليه أنه إيش يعني يعمل ديوان كما كان الفرس يعملون ديوان. ويقال أن الذي أشار عليه هو أيضا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أشار على عمر بأشياء كثيرة، قد تجمع هذه الأمور، قضية التقويم الهجري، علي بن طالب يعني لما شاورهم أن لابد نعمل تقويم وتاريخ، فتعدد آراء الصحابة، فكان رأي علي أنه يربط بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمضى
يعني
عمر
بداية تاريخ الهجري بدأ في عهد عمر بن الخطاب.
إيه نعم، تاريخ الهجري بدأ في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، لأن كانت كتبهم لا يعني المراسلات كانت لا يعني كانت لا كانت تؤرخ بالتاريخ. فأشار عليه هو استشار الصحابة قبل التاريخ،
يعني متى يبدأ التاريخ قبل العهد عمر كيف كان،
كان في تاريخ في، بس ما بدأ التاريخ بتاريخ إسلامي كتاريخ إسلامي
أو ربما بشكل رسمي
يعني. إيه نعم، كاعتماد للتاريخ، أن التاريخ يؤرخ بالأيام وبالشيء، أما الشهور كانت موجودة. فأيضا كانت مشورة علي بن طالب أن يكون تاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في قضية فتح بيت المقدس أن يذهب، كان مشورة علي بن طالب أنه يذهب، ولا كان عثمان أن يبقى. عرفت قضية أيضا قضية الديوان يخان الذي أشار عليه علي بن أبي طالب. هذه بين أنه كان قرب علي بن طالب من بيت الخلافة ومن عمر الخطاب في استشارته. فالشاهد أن أشار عليه علي بن طالب في قضية أنه يعمل الديوان.
نعم،
يكون هناك ديوان وفي أسماء مسجلة وكذا كذا. فرحب بالفكرة وكون فريق بحيث أنه يعني الآن هناك أموال كثيرة، وهذا أموال الملك للمسلمين.
نعم.
فعليها أن توزع على المسلمين.
المسلمين
تحتاج هناك قوائم، تحتاج إلى جرد رصد الأسماء.
نعم.
فشكل لجنة، منها كان يعني عقيل ابن أبي طالب، كان عبد الرحمن بن عوف، ومعهم علي بن أبي طالب.
نعم.
جاب مجموعة منهم هؤلاء، أبرز اثنين علي بن طالب وعبد الرحمن بن عوف، وبعض الصحابة الذين يعرفون في الأنساب ويعرفون في القبائل.
على ذكر الأنساب والقبائل، لأنه هو بدأ يذكر في التاريخ أنه بدأ في يعني لإحصاء الناس بدأ بالقبائل، فيبدأ في القبيلة الفلانية وينسب كشجرة، ينسب الناس على هذه على القبيلة، ومن ثم يوزع له بيت المسلمين إذا كان يستحق الزكاة والصدقة.
هو طبعا يعني شكل هذه اللجنة بحيث يدرسون كيف توزيع هذه الغنائم وهذه الأموال، وكيف من الأسماء أسماء اللي كان يقدم قضية المهاجرين، قضية الأنصار، أهل بدر، على 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 الفضائل، على الفضائل التي لهم. فهؤلاء اللجنة خلصت لها نتيجة، عبد الرحمن بن عوف وعلي بن طالب خلصوا لها نتيجة. شوف معهم علي بن أبي طالب، قال نبدأ ببني عدي.
بني عدي،
بني عدي التي هي قبيلة عمر الخطاب، لأن عمر الخطاب من بني عدي. فقال نبدأ باعتباره هو رأس الدولة ورأس الهرم، فنبدأ بتوزيع الغنائم والأموال على بني عدي باعتبار علي عمر الخطاب لأنه هو الخليفة أولى رجل في الدولة، فيبقى هو يأخذ يعني أول شخص هو ومع بني عدي، ثم بعد ذلك بقية القبائل، بقية الناس المهاجرين والأنصار. فرفض على عمر الخطاب، تخيل عمر رفض، مع أن اللجنة فيها إيش من الصحابة أهل مكة عبد الرحمن بن عوف، وفيه من أهل البيت علي بن أبي طالب، وهذا من اقتراح علي بن أبي طالب فرفض. وماذا قال؟ قال ضعوا عمر حيث وضعه الله. طيب قال ضعوا عمر حيث وضعه الله.
نعم.
إنزين وبدأوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل في أول القائمة آل البيت.
الله أكبر.
وهذا موجود في كتاب تاريخ طبري، موجود في كتب التاريخ، يعني هذا شيء مثبت. أنه لما وضع الديوان أول صنف آل البيت. مو كعائلة تحكم. لا أخرهم وقال ضعوا عمر حيث وضعوا الله، وكانت نوبة بني عدي يعني متأخرة، لأنه من آخر من يعني ليسوا من المتقدمين في بطون قريش. فتأخرت نوبته. وهذا ما يذكر أيضا ابن تيمية. فالشاهد أن فقدم بدأ بعلي بن أبي طالب بآل البيت، بدأ بالحسن والحسين. طيب وجعل لكل واحد مال المقدر 5000 يعني أهل بدر لهم مقدمون، فجعلهم لكل واحد من شارك في غزوة بدر 5000 مع أن الحسن والحسين ما شاركوا في غزوة بدر، لكن قال المؤرخون أنه يعني الحق ما بأبيه علي بن طالب، كان 5000 فجعل الحسن والحسين نصيبهما كنصيب أبيهما 5000. فالشاهد أن اعترض عليه من في واحد في جماعة اعترضوا عليه، اللي اعترضوا عليه بنو عدي، أتوا إلى عمر الخطاب وقالوا له يعني لو رضيت، يعني هذا هم اللي قدموا اللجنة تشكلتها، رضوا يقدمون إحنا، فلو رضيت بما قرروه.
صحيح.
تخيل يعني. فماذا كان رد عمر الخطاب رضي الله عنه؟ قال بخ بخ، أتريدون أن تأكلوا المال على ظهري وتأكلوا حسناتي؟ لا والله.
الله
رد قبيلته ولا افتكر يعني، عرفت يعني رأى أن الحق لآل البيت. قال تبون تأخذون أنتوا المال على ظهري أنا، وأنا يعني تأكلوا من حسناتي أبدا. فقدم آل البيت.
وهذه رسالة لمن يعني يستغل بعض المواقف أو بعض المناصب لقبيلته أو لعشيرته،
قمة العدل يعني. مع أنه هو الحاكم، هو الخليفة، وهو من عشر المبشرين بالجنة، لكن يعني تجد قدم آل البيت. فكيف واحد يأتي شخص ونصدقه يقول أنه يبغض آل البيت؟ كيف يبغض آل البيت؟
يعني تجد البعض في إذا دخل دائرة حكومية، من إذا كان رئيس الحكومية ينتسب إلى قبيلة ما، فتجد
قضية الآن محسوبيات وقضية الوسطات كل يعني نرى يعني هذه المواقف تنسف كل هذا لك.
طيب لدينا مداخلة فضيلة الشيخ حسن، لدينا مداخلة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدهلاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
الله يحييكم ويبارك فيكم، ونشكركم على إتاحة الفرصة لهذه المداخلة.
الله يبارك فيك.
نرحب بالشيخ حسن الحسيني.
الله يبارك فيك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم لمرضاته.
الله يسلمك. موضوع حلقتنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن ثناء الصحابة على القرابة، ما تجود به في هذه المداخلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، المداخلة تكون بإذن الله بعنوان ثناء الصحابة على أهل البيت.
نعم.
وهي من عدة نقاط. النقطة الأولى، الصحابة هو أهل البيت فريق واحد. أرسل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فهب الآل والأصحاب لإجابة الدعوة وتلبية نداء التوحيد.
نعم.
الذي دعا إليه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واستجابوا الأمر الله والرسول، وعاشوا كفريق واحد يجمعهم الحب والإخاء، لا يلتفتون لحطام الدنيا ولا ينظرون إلى زينة الحياة. صحيح. وديدنهم حب الله ورسوله، وهدفهم إرضاء الله وتبليغ الدعوة. لم يكن البغض في قلوبهم مكان، ولم يعرف الحقد والغل في جيلهم زمان. إنهم جيل الصحابة الكرام وآل بيت النبوة عليهم السلام، تعاونت عقولهم وسواعدهم يسخروها خدمة للدين وإعلاء لكلمة الله تعالى.
نعم.
ولهذا كانت ثمرة يانعة والنتيجة نافعة، فبلغوا دين الله في أمصار الأرض وساروا يحكمون البلاد بالطول والعرض. ولو كانت العلاقة بينهم عبارة عن حقد وبغض ولعن وسب لما أتت الشجرة أكلها ولما دام ظلها. النقطة الثانية، ثناء الصحابة على أهل البيت امتثال وطاعة.
نعم.
عرف الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، وكذلك عرفوا حق قرابته وفضلهم.
نعم.
فكانت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من قرابتهم، وصلة رحمه أحب إليهم من صلة أرحامهم. ودخول قرابته في الإسلام أحب إليهم من دخول قرابتهم في الإسلام، وهذا أعظم الحب وأبلغه. لماذا هذا كله؟ الجواب طاعة لله سبحانه وتعالى وليه صلى الله عليه وسلم القائل كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، حتى أنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كما روى البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
نعم.
قال الإمام الآجوري رحمه الله في كتاب الشريعة عن محبة أهل البيت: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنو هاشم علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولده وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده وذريته، والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم.
نعم.
هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم. فمن أحسن من أولادهم وذريهم فقد تخلق بأخلاق السلف الكرام الأخيار.
جميل.
الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
وأشكركم لإتاحة الفرصة.
بارك الله فيك أخونا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدهلاوي على هذه المشاركة الطيبة وذكر هذه النقاط الثلاث، بارك الله فيك وشكر الله لك. نعود إليك فضيلة الشيخ دكتور حسن، كنت تتحدث عن موضوع بيت المال للمسلمين.
تعقيبا عن كلمة الشيخ عبد الرحمن الله يجزيه الخير وذكر بعض النقول، أيضا أشار إلى نقطة ذكرتني بموقف عمر بن الخطاب أنه كان إسلام أهل النبي عليه وسلم أحب إليه من إسلام أهلهم. يعني هذا يذكرنا بموقف بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في عام الفتح وأتي بي يعني والدي بكر الصديق وكان كبيرا ولحيته بيضاء كالثخامة كالسحابة البيضاء، يعني عرفت، فقال يعني حتى قال سلم لو يعني لو أذنت يعني لأتينا الشيخ، فقال بكر الصديق هو أولى أن يأتيك، ووضع يعني والده أبوك الصديق يده في يد النبي سلم بايعه الإسلام. فلما رأى هذا المشهد أبوك الصديق رضي الله عنه أخذ يبكي، فسأل النبي سلم ما الذي يبكيك؟ فقال والله يعني لو يعني كان مكان أبي عمك لكان أحب إلي لأنه أحب إليك. فحتى تمنى أن يكون الذي بايع الإسلام في هذا الموقف هو عمه أبو طالب الذي دافع عنه ونافح عنه. نعم. لكن أبى أن نموت على ملة آبائه. فالشاهد أنه كيف كان يقدم عم النبي عليه السلام لأنه أحب إليه من أبيه أن يكون مكان أبيه هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
وأخذ الموقف يعني جانب عاطفي، أخذ يبكي أبوك الصديق. نفس الشيء عمر الخطاب رضي الله عنه لما أسلم عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس طبعا يعني في غزوة بدر ممن كان مع المشركين وأسر في غزوة بدر. طيب فلما سألهم عليه السلام قال إن يعني أنا مجرد خرجت معهم لم أقاتل، فقال له عليه السلام أما ظاهرك فكان علينا، عرفت، وأسره، فكان من ضمن الأسر العباس، يعني لم يظهر إسلامه تلك الفترة. فالشاهد يعني وقيدوه، ففي إحدى الليالي عليه السلام قام وقال للصحابة أن يعني يعني ما نام. فقال له الصحابة: ما الذي يعني أقعدك أو الذي جفاك؟ فقال: يعني أنين عمي، يعني هو في القيد له أنين.
نعم.
فالصحابة بادروا في فك قيده حتى صوت عمه العباس لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة محبتهم. الشاهد أن يوم أسلم،
نعم،
لما أسلم العباس رضي الله عنه أرضاه، يقول عمر الخطاب: والله يعني لإسلامه، يعني إسلامك يوم أسلمت، والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم.
يعني فضل على والده.
على والده.
سبحان الله.
قال: لأنك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطاب، كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته.
يعني ينظر إلى ما يحب الرسول.
ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وما الذي يفرحه؟
نعم.
يفرحه أن يسلم عمه. فأسلم عباس قال: لو أنا أبوي يسلم، لا أنا عندي أن أنت، لأنك أنت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من والدي. فهكذا كان يعني حتى قضية مراعاة مشاعر يعني النبي عليه الصلاة والسلام وما يحب أحب إليه من علاقات القربة التي لديهم. ولذلك أقول لما قال أبو بكر الصديق هذه المقولة: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، قالها عن صدق. فهو صادق في هذه المقولة أنه قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أحب إليه من الصلة من قرابتي. وهذه المقولة أيضا قالها في عهد عليه السلام يوم أتى يعني والده ويسلم عمل الفتح.
جميل.
الشاهد نأتي إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عنه يطول يعني صراحة المواقف
يعني، ولم يتبقى من الحلقة إلا خمس دقائق.
خمس دقائق. نعم. نحاول إحنا يعني ما إحنا بقية الصحابة ما أتينا عليه.
نعم.
بس يعني ترى مقام علي عمر الخطاب. عمر الخطاب رضي الله عنه في فتح المدائن سنة 16 للهجرة أيضا كانت هناك غنائم، ففضل الحسن والحسين، أعطى كل واحد 1000 1000، طيب، وعطى ابنه 500. ابن يسأل، قيل عبد الله وقيل غيرهم.
نعم.
فقال: يعني ليش أعطيتنا 500؟ يا تعطيني 1000 كما أعطيت الحسن والحسين، يا تعطيهم 500 مثل ما أعطيتنا 500.
سبحان الله. هنا نظرة العدل بين مراعاة الابن في مسألة العدل، الأب عدل الأب بين أبنائه، أو أي. عدل الأب في تعاون.
يعني هو عمر الخطاب له نظرة. عرفت. كما قلنا يقدم الحسن والحسين باعتبار أنه في صحبة مع شرف النسب.
نعم.
وحب ناسم لهم يعني شو الآن شوف كيف يكمل عمر الخطاب. وأنه بضعة نبوية، يعني هم أبناء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فالشاهد أن هي قال ابن عمر، قال يعني شو أنت تعطي الحسن والحسين 1000 1000؟ يعني يستفسر شو المقصود أن الحسن والحسين يأخذون 1000 1000 درهم 1000 درهم وأنت تعطينا 500 درهم؟ يا أن نعدل، إنما نفس العمر تقريبا. فيا أن كلنا 1000 1000 1000 أو 500 500 500. فبماذا رد عليه عمر؟
نعم.
قال له عمر: ائتيني بأب كأبيهما،
الله،
وأم كأمهما، وجد كجديهما، أعطيك عطاءهما.
الله.
أنت جيب لي أب نفس أبوهم، وجيب لي أم فاطمة نفس أمهم، وجيب لي جد محمد عليه الصلاة والسلام كجدهم، بعدين أعطيك.
نعم. أنا علل ووضح المسألة يعني
من أن قضية نسب، يعني هو في صحبة مع النسب، وأن يكون هؤلاء من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكون أيضا هو يلحقهم بأبيهم علي بن أبي طالب.
جميل.
فهكذا كان يعني موقف عمر مع الحسن والحسين على وجه الخصوص. أيضا الذهبي يذكر في السير.
نعم.
أن مرة أتت حلل من اليمن، فقسم هذه الحلل على من في المدينة، فكل واحد يعني أخذ من هذه الحلل. فكان عمر الخطاب جالس في المسجد بين المنبر وبين القبر، فدخل شاف الحسن والحسين مو بلابسين الحلل. طيب ليش؟ شو المشكلة يعني؟ فنادى المسؤول وقال له: ما بال الحسن والحسين لم يلبس من تلك الحلل، من حلل اليمن؟ فقيل له أنه لم يصلح، يعني ما كان هناك شيء يصلح للحسن والحسين. لا يصلح، لعله يعني انتهت الحلل قبل أن توزع، أو قصر أو طول، الله أعلم. بس هذا كذا جاءت الرواية أنه قال لم يكن في هذه الحلل ما يصلح للحسن والحسين،
مع الإشارة أن يعني عمر بن الخطاب كمكانته في إدارة هذه الدولة، وله أن يراقب أو ينظر إلى
حال طفلين
يعني
راعي. وبعدين لا بعدين شو سوى لما صار هذه؟ أرسل، تخيل، أرسل رسول اليمن أن نجيب حلل للحسن والحسين ما يصلح للحسن والحسين.
نعم.
يعني تخيل يرسل رجل رسول من مدينة إلى اليمن مخصص فقط للحسن والحسين، أنا كذا في اليمن وأتي بي يعني بما يصلح الحسن والحسين. فذهب وأتى، فلما أعطي الحسن والحسين قال الآن طابت نفسي.
الله أكبر.
شو تخيل يقول الآن، يعني الآن أنا ارتحت.
نعم.
الآن طابت نفسي بعد ما لبس الحسن والحسين من تلك الحلل. لعلنا يعني كم باقي من الوقت؟
والله باقي دقيقتين. لو تلخص لنا، يعني ذكرنا موقف أبو بكر وعمر، وصراحة يعني عمر مواقفه كثيرة.
أختم موقف. نعم. أختم موقف إن شاء الله في دقيقة ودقيقة. نعم. إذا شوف من أعظم المواقف عمر الخطاب رضي الله عنه، وهي المفروض أن كل من يعني ينتسب إلى هذا البيت الشريف، بيت آل البيت، يذكر لعمر هذا الفضل، وهو قضية أن بقاؤه ومرتبط بفعل عمله عمر. يعني لما كان هناك فتوحات في الفرس، يعني أتي ببنات يعني من حاكم كسرى فارس، ثلاث بنات. طيب، فقام عمر الخطاب ونفل إحدى تلك البنات للحسين. طيب.
نعم.
يقال أنها غزالة وقيل غير ذلك اسمها.
نعم.
إنزين، فلما دخل بها عمر الحسين أتت به زين العابدين. زين العابدين هي جمعت بين نسب يعني الفارسي وبين نسب آل البيت.
سبحان الله.
فزين العابدين لما كانت موقعة كربلاء كل أبناء الحسين قتلوا في كربلاء.
سبحان الله.
إلا زين العابدين اللي هو ابن تلك الأمة التي كانت هي يعني كانت بنت.
نعم.
كسرى فارس. وهذه المرأة كما قلت هو الذي وهبها للحسين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
سبحان الله.
فنجد الآن كل من ينتسب الآن إلى آل البيت يرجع نسبه إلى زين العابدين.
هل هذا سبب أن عدم قتل زين العابدين في ذلك؟
لا 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 ما له
ليس
علاقة.
ليس
الشاهد الشاهد من القصة أن بقاء آل البيت الآن ذريتهم ونسبهم من تلك المرأة التي وهبها عمر للحسين. فيبقى لكل آل البيت فضل ومنة لعمر أن هو هذا النسب إنما بقي بهبة عمر لهذه الجارية والأمة للحسين رضي الله عنه.
رضي الله عنه. إذن يعني خلاصة هذه الحلقة ما ذكرته، إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله سنذكر العنصر الرابع، وهو عنصر من عناصر التراحم بين أصحابه وأهل البيت، الذي يذكر هو الروايات، الأحاديث والروايات التي ذكرت.
نحاول نحن حتى الإيمان هنا من هذا المحور.
مواقف يعني صراحة مواقف
الصحابة ما انتهينا، وعندنا أيضا ثناء آل البيت على الصحابة. نشوف إن شاء الله إحنا بقادمة
نحاول نختصرها قدر المستطاع. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن حسيني على ما قدمت في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة بإذن الله. هذا محدثكم أيمن يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.